يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار، يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار، يا أيها الشادي ترى النم برهة قم حي أبهى فالأفاضل زار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بمن حضر، تحية تعلو القمر، أهلا بكم أحبتي، فاح العبير وانتشر، أهلا بكم ما أينعت وأورقت خضر الزهر، بجمعكم أحبتي جاد الغمام وانهمر، الطير يشدو آنس غنى طروبا في الزهر، يا رب نجمعنا بجنات الخلود والنهر، يا إخوتي صلوا على نبينا خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الليلة الجميلة الرائعة الممطرة التي من خلالها نسعد باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك في حديث حول موضوع كيف تتخلص من همومك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا جميعا من الهموم، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. نترك الآن المجال للشيخ سعد فليتفضل مأجورا مشكورا بإلقاء محاضرته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما أجمل هذه اللقاءات وهذه الأماسي وهذه اللحظات التي تطرب فيها النفس والروح وتشرق فيها القلوب بالبهجة والسرور، ولم لا ونحن قد اجتمعنا على ذكر الله والحمد والثناء والتكبير والتهليل لله عز وجل، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وحسبك بهذا فرحة وبهجة وغذاء ودواء للقلوب بإذن الله سبحانه وتعالى. معاشر المؤمنين، في هذه اللحظات التي نجتمع فيها ومن حولنا ومن وراءنا من أهلينا ومن أسرنا وأبنائنا وفلذات أكبادنا عنا ذات اليمين وذات الشمال، في مرح وفرح وفي عافية وبهجة وفي أمن وطمأنينة، نتذكر لنعرف قدر نعمة الله علينا، نتذكر من حولنا وليسوا بعيدين بل على مقربة منا، فإما في مجاعة ومسغبة ومتربة، وإما في تسلط وعدوان على الأعراض والأنفس والأرواح وسفك للدماء، وإما في مجاعة وفتنة دامت عقودا ولم تنتهي بعد. هذا المشهد الذي لا يزال ونحن نراه قريبا وليس بعيدا عنا في الصومال أو في اليمن أو في سوريا، أو ما حصل من قبل لإخواننا في العراق، أو ما حصل في كثير من البقاع كما في أفغانستان، عقود تتلوها عقود ونحن في أمن ودعه واستقرار وطمأنينة، وخيرات تتدفق، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. كل هذه النعم حقيق بنا وبكل متكلم وخطيب وكاتب ومتحدث أن يذكرها في كل مقام وعلى كل منبر وعلى كل ورقة وفي كل رسالة، لأن ذكر النعم ولأن إسناد الفضل في هذه النعم إلى الله وحده لا شريك له من أعظم أسباب ثباتها وتمكينها ورسوخها واستقرارها، وذلكم هو الذي نتمناه. ولكنك مع ما نعيشه في هذه النعم تجد العجب العجاب من أقوام وكأنهم لم يعيشوا هذه النعمة ولم يتفيأوا ظلالها،
ولك أن تسمع لتضحك تارة وشر البلية ما يضحك، وتبكي تارة من الأسى والألم على مشهدين. هنا فتاة تبكي، لماذا بكت في الشام؟ لماذا بكت في الصومال؟ لماذا بكت في اليمن؟ هذه بكت لأن أختها اغتصبت في ظل اختلال الأمن، وهذه بكت لأن أسرتها قد قتلت ولم يبق إلا هي لا عائلة لها، وهذه بكت لأن إخوانها في الصومال ماتوا جوعا واحدا تلو الآخر لا تدري أيهم تبدأ به لتدفنه، وهذه بكت لأن الهجرة إلى المجهول، ولأن الرحلة إلى المصير إلى مصير لا يعلم قد قطعت ثيابها وأحفت أقدامها. هذا مشهد من البكاء، وفي المقابل هنا فتاة تبكي لأن الفستان لم يكن على تمام المواصفات المطلوبة المناسبة لليلة الحفلة والفرحة. هذه تبكي على قتل، وهذه تبكي على فستان. هذه زوجها قد قتل فهي ثكلى، وتلك تبكي لمشكلة لا تكاد تذكر بل تستحي أن تتكلم عنها. إذن من يتأمل واقع العباد حولنا، من يتأمل هذه المثلات عن يميننا وشمائلنا، يجد أننا يجب أن نتذكر نعم الله علينا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هل فينا من يعلم هذه النعم على الوجه اللائق ليشكرها تمام الشكر لله عز وجل؟ وقليل من عبادي الشكور. أول نعمة يتذكرها كل مسلم ليزول عنه ثلث الهم أن يتذكر الأمن والأمان الذي كان صلى الله عليه وسلم يجدد فيه الدعاء والشكر لله عز وجل كل شهر في استهلاله، ليقول إذا رأى الهلال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد، ربنا وربك الله. أول نعمة تتذكر ما أنت فيه ليزول عنك أنواع وألوان وصور وأصناف من الهموم والغموم أن تتذكر أنك آمن. هذا الاجتماع لا يمكن أن يتحقق في العراق، قنبلة من مصادر مجهولة تحيل الاجتماع إلى مأتم وعزاء. هذا الاجتماع لا يتحقق في الصومال، لا يتحقق في اليمن، لا يتحقق في سوريا التي هدمت فيها المساجد على أهلها وهدمت فيها المنارات على المصلين. إذن أول ما يزيل عنك الهم أن تتذكر أنك في نعمة الأمن والأمان والطمأنينة. قبل قرابة شهر نزل علينا في مدينة الرياض غبار أدق من الطحين، فتشاءم كثير من المتشائمين، وكتب بعض الكاتبين عبر الرسائل التي يتبادلونها سواء في تويتر أو عبر ما يسمى بالبرودكاست في الواتس أب أو غير ذلك، وهذا يقول أجواء ساخنة، والآخر يقول أجواء مغبرة، والثالث يقول أجواء كئيبة، والرابع يقول أجواء لا تبعث على السعادة. فكتب واحد من الفضلاء جزاه الله الجنة رسالة انتشرت سريان النور في الظلام، فقال: الحمد لله أنه غبار وليس دخان قنابل، الحمد لله أنه غبار وليس زلازل، الحمد لله أنه غبار وليس براكين، الحمد لله أنه غبار وليس حرب طائفية، الحمد لله أنه غبار وليس فتنة عصبية جاهلية، الحمد لله أنه غبار وليس غرق أو حرائق أو فيضانات. بالفعل الذي لا يتذكر النعم كثيرا ما يغفل عنها ليجعل نفسه مرتهنة في زاوية مشكلة يسيرة صغيرة دقيقة عارضة، لينسى بحرا كبيرا خضما هائلا بأمواج النعم التي لا تقف أبدا. هم أولئك كثيرون ممن يتحدثون عن دقائق الأمور ليتشاءموا بها متغافلين عن عظائم النعم التي يسوقها الله عز وجل تترى ليل نهار، كثيرون لا يعرفون قيمتها ولا يعرفون ثمنها ولا يعرفون قدرها. فمثلث الحياة الأمن، من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه. كثيرون تجد منهم عبارات السخط والضجر والهلع والجزع وإلى غير ذلك. فإذا سألت انظر إلى هذا البصير الذي لا يرى، انظر إلى هذا الكفيف الذي لا يرى، أي سعادة غمرت قلبه وهو يرتل آيات القرآن ليخشع من خلفه، أي فرحة غمرت فؤاده وهو يتلو كتاب الله عز وجل. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا. نقول هذا الذي قد فقد البصر ورزق البصيرة فترنم بالقرآن، فتجد عذوبة الصوت وحلاوة المنطق وكلمة رقراقة جميلة تنساب من فمه بالرضا والشكر لله عز وجل، لتقع في أذنك موقع الطمأنينة بهذا اللفظ العذب الشاكر لله عز وجل. ثم تجد مقابله شابا نظره قد اكتمل في الحدة والدقة والبصيرة، ومع ذلك تراه متأففا متضجرا جزعا هلعا. سبحان الله، ما بال هذا الذي لا يرى مبسوط سعيد فرح مطمئن، وأنت يا من ترى وتبصر لا نسمع منك إلا السخط والجزع والهلع، ما الذي حصل؟ إنها غفلة عن نعمة العافية وغفلة عن نعمة الجوارح. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لم يقم بحقوق مسؤولية الجوارح التي يسأله الله عنها، فعادت عليه جوارحه بإطلاق بصر فيما لا يجوز. وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المحاسب والقتيل القاتل. يا أحبتي في الله، حينما ترى هذا يرضى بقضاء الله وقدره، وقد سلب الله منه نعمة عظيمة، وهذا قد أكملت له النعمة، لكنه لم يستخدمها في طاعة الله ولم يجعلها في مرضاة الله، بل قلب البصر فيما حرم الله، فرأيت الشكر والرضا من هذا الذي سلبت منه النعمة، لأنه قال قد سلبت نعمة وبقيت آلاف النعم. وهذا الذي أتمت له النعمة لم يسخرها في طاعة الله عز وجل، فلا تسل بعد ذلك عن ضلاله وخبال حاله ما لم يتب ويراجع ربه. إذا مثلث الأمن الثاني العافية في البدن. زرت واحدا من إخواني الذين وقع لهم حادث مروري فأصابه بالشلل طريحا مقعدا على فراش بشلل رباعي، وكعادة كل زائر أن يواسي المزور في علته ومصيبته ومشكلته وحالته. فاسمعوا ماذا قال. قال لي: يا أخي، أنا الآن كما ترى مصاب بالشلل الرباعي، ولكن أنا أعرف أناسا أصغر مني قد ماتوا وفارقوا الحياة، فأما أنا لا زلت على قيد الحياة، فهذه نعمة الحياة باقية. وأنا أعرف أناسا لو أنهم يوم أن أصيبوا بالحوادث، أعرف أناسا لو أنهم خيروا يوم نزل بهم الحادث الأليم فوقع بهم ما حل وحصل ووقع وأزهقت أرواحهم في الحادث، يقول: أنا أعلم أن أناسا أمثالي قد وقع بهم من الحوادث ما هو أقل مما وقع لي، ثم ماتوا وفارقوا الدنيا فجردوا من ثيابهم وغسلوا في مغاسل الأموات وكفنوا وحملوا على الأكتاف وصلي عليهم وذهب بهم إلى المقابر ودفنوا. يقول لو أن أولئك لما دفنوهم إخوانهم وأحبابهم لو أنهم خيروهم وقالوا لهم أتحبون بعد الحادث الذي أدى إلى الوفاة أتحبون أن تخرجوا من المقابر لتكونوا على أسرة في البيوت أو المستشفيات فتذكرون الله وتصلون وتسبحون وتحمدون وتهللون وتكبرون، ما ظنك بجواب أولئك؟ فقلت له لا شك أن لو أن أحدا وقف على باب المقبرة وقال للأموات الذي يريد أن يخرج من المقبرة بشرط أن يبقى ممددا على سرير لا يستطيع إلا أن يسبح ويهلل ويحمد ويكبر ويستغفر ويصلي على حالته وفراشه، لقال كل أهل المقابر كلنا نريد ذلك. فيقول أنا واحد ممن أعتبر نفسي قد دفنت بعد الموت وأذن لي أن أخرج من قبري لأذكر الله على سريري، أفلا أكون عبدا شكورا؟ انظر إلى من هذه حاله، يذكر ويشكر نعم الله عليه وقد سلب كثيرا من القوى والعافية بعد شلل رباعي أحاط ببدنه. إذن أن يتذكر الإنسان أن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ فقد أبقى وأعطى، وإذا ابتلى فقد أعد العاقبة والحسنى في الآخرة والأولى والثالثة عنده قوت يومه. الذي لا يدور على أبواب الناس ليسأل قوته وحاجة عياله وطعامهم، الذي يستطيع أن يأكل ما يسد به رمقه، لسنا بذلك نقول لكل فقير دم على فقرك لا تسل حاجة أو غنى، لا، جميل وحقيق وخليق بالواحد أن ينشد الخير فيما أعطى الله، أن يبتغي فضل الله، ولكن أن يكون العبد شاكرا فذلك أمر آخر. هذه مقدمة أيها الأحبة في حديثنا عن الهم. فعلام الهم إذن؟ السؤال الذي يطرح نفسه، علام الهم إذن؟ أولا ما هو هذا الهم؟ قلنا إن واحدة تبكي وهمومها فساتين أفراحها، وأخرى تبكي وهمومها مجاعات أطفالها، وأخرى تبكي وهمومها أعراض أخواتها، وثالثة تبكي وهمومها تسلط أعدائها. فقل لي بربك يا صاحب الهم، ما هو الهم الذي أقض مضجعك ونغص عيشك وكدر حياتك وهجر به النوم مضجعك؟ قل لي بربك ما هو هذا الهم. فإن كان هما في أمر تافه حقير لا يلتفت إليه فكن رجلا كبيرا واحمل من الهموم ما أنت به جدير، وتذكر أن الله على كل شيء قدير، وأن العاقبة للمتقين. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها، فرجت وكنت أظنها لا تفرج، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. أخي تذكر ما هو الهم الذي تحمله، فإن كان هما في توافه الحياة فاربأ بنفسك أن تكون أسير أمر وغيرك لا يريد من هذه الهموم التي أشغلتك إلا ما هو أعظم وأعلى وأرقى وأسنى وأزكى وأجمل وأكمل وأعلى وأفضل، ليعيش كما قال أبو محجن الثقفي: كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا. هموم أقوام إذا قارنتها بهموم آخرين وجدت الفرق بين الثرى والثريا وبين السماء والأرض، فشتان بين هذا وهذا وبين هؤلاء وهؤلاء. هذا همومه أن يفوز الفريق الذي يشجعه، وهمومه أن يفوز المنتخب الذي يناضل دونه، وهذا همومه أن يسدد الهدف الذي يتابع الكرة فيه ببصره، وأما الآخر فهمومه أن يرى إخوانه في الشام قد انتصروا على طغمة النصيرية الحاقدة وعلى أذناب الصفوية وعلى من عاونهم ونصرهم، فشتان بين من هذا همه وهذا همه. إذا أردت أن تتجاوز الهم فاعلم قبل كل شيء أنه لا أحد يخلو من الهم، لا أحد يسلم من الهم، لا أحد يرتاح من الهم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لكن الهم يكون همين إذا كان الهم هما وكان نوع الهم حقيرا. إذا كان الهم هما وكان بعد ذلك نوع الهم حقيرا وتافها لا يستحق أن يلتفت إليه المتكلم بأي حال من الأحوال. أما إذا علمت أن الهموم واقعة لا محالة، وعلمت أن هذه الدنيا كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، تذكر قول الأول: من ذا الذي قد نال راحة عمره في عسره فيما مضى من عسره أو يسره؟ يلقى الغني لحفظه ما قد حوى أضعاف ما يلقى الفقير لفقره. وأبو العيال أبو الهموم وحسرة الرجل العقيم كمينة في صدره. أو ما ترى الملك، أو ما ترى الملك العظيم بجنده رهن الهموم على جلالة قدره، فتراه يمشي زاهيا في نفسه هم تضيق به جوانب قصره. ولقد حسدت الطير في أوكارها فرأيت منها ما يصاد بوكره، ولرب طالب راحة في نومه جاءته أحلام فهام بأمره، والحوت يأتي حتفه في بحره، والوحش يأتي موته في بره. كيف التخلص يا أخي مما ترى صبرا على حلو القضاء ومره؟ من أراد أن يعيش حياة بلا هموم فليعلم أن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قد أصابه من الهم وناله من الهم ما ناله. ولكن في ماذا؟ هل ناله الهم أن زوجاته أمهات المؤمنين لم يلبسن الذهب والفضة والألماس، ونساء كسرى وقيصر يلبسن اللآلئة والزمرد والحلي؟ لا، هل أصابه الهم لأنه لم يأكل الحلوى والعسل واللوزنج والفالوذج والأنواع الطيبات؟ لا، هل أصابه الهم لأنه لم يلبس الحرير والسندس والاستبرق؟ لا، أصابه الهم أن أقواما يدعوهم إلى الله فلا يقولون لا إله إلا الله. هذا همه صلى الله عليه وسلم. ولذا قال تعالى: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. انظر ما هو هم النبي صلى الله عليه وسلم. هم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى أقوام يسوق المعجزات بين أيديهم تترى: اقتربت الساعة وانشق القمر، قد رأوا القمر انقسم فلقتين، يسوق المعجزات، ينبع الماء من أصابعه، يحن إليه الجذع، يدنو إليه، يشكو إليه الجمل. ومع ذلك أقوام لا تزيدهم المعجزات إلا كفرا وعنادا وضلالا وإصرارا، ثم ماذا بعد ذلك يقولون؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، فاشرح صدورنا له، فيسرنا له. لا، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا همه صلى الله عليه وسلم في أقوام يريد لهم هداية ويريدون ضلالة، يريد لهم الجنة فيختارون النار. إذا تذكر هموم نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لتعرف ما هو الهم الذي يجب أن تعيشه، وما هو الهم الذي يجب أن تحمله كما حمله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الأمر الآخر: هموم الدنيا لا تنتهي، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأخذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار، فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار. فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري، شيئان ينكشعان أول وهلة شرخ الشباب وخلة الأشرار. يجب أن تعلم أن الكل يعيش همه، ولكن هموم تستحي أن تذكرها، وهموم يتنافس الرجال في ذكرها وفي بيانها، ويتنافسون في الوصول إلى حلولها وبلوغ المأمول في نجاح غاياتها بإذن الله عز وجل. إذن هذا أمر آخر، إذا أردت أن تزول الهموم فارفع الهم بأعلى درجاته، فانظر أعلى درجات ما يستحق أن يكون همًا، لتتجاوز آلاف من الهموم التي يتنافس فيها الناس، وليست والله همك أبدا. ولو كان ما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليلا من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. إذا كان الإنسان همومه عالية استعلى وتجاوز وأنهى وأحرق كل الهموم التافهة الوضيعة الرخيصة، ثم بعد ذلك إذا سار إلى طريق فيه تحقيق هذا الهم الجليل، حينئذ همه يكون عبادة. ما أصاب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حينما يكون الهم بهذه الدرجة العالية، تتذكر أن الشوكة في طريقك إلى الهم العالي عبادة وكفارة، تعلم أن الهم والغم والوصب والنصب والتعب وما أصابك في سبيل الهموم العالية إنما هي كفارة في طريقك، وهي تصقل شخصيتك صقلا لتبلغ أعلى الذرى وأعلى الكمالات. من لم يقد فيطير في خيشومه رهج الخميس، فلن يقود خميسا. لن يكون الإنسان قائدا حتى يكون جنديا، لن يكون قائدا حتى يتمرس في الجندية، والجندية هي طريق القيادة. إذن من علت همومه وارتفع مقام همه، فإنه يتجاوز ألوانا وأنواعا من الهموم في ذلك. الأمر الآخر مما يعينك على تجاوز الهموم، أن تعلم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم تنفخ فيه الروح، ويؤمر الملك بكتب 4 كلمات برزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. إذا كنت تؤمن بهذا الحديث الذي جاءك عن سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، فإنك تعلم أن الرزق محسوم والأجل معلوم، فقل لي بربك ما الذي يزعجك من الهموم. إذا علمت أن الرزق مقسوم والأجل معلوم، فما الذي يكدرك من الهموم؟ هل سرق أحد الخلق شيئا مما كتبه الله من رزقك؟ لا. هل قطع أحد من حياتك شوطا قبل أن يبلغ به أجلك؟ لا. هل استطاع أحد أن يقدر لك غير الذي قدره خالقك؟ لا. إذن فاعلم أن كل ما جرى بقضاء وقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. اعلم أن ما أصابك إنما هو بقضاء الله وقدره، واعلم أن قضاء الله وقدره مشتمل على تمام حكمته، لأن الله لا يعبث، مشتمل على تمام عدله، لأن الله لا يظلم، مشتمل على تمام رحمته، لأن الله رحمته قد سبقت غضبه ووسعت كل شيء. إذن يا أخي في الله، ما الذي يجعلك قرين الهم على فراشك ومقامك؟ كثير من الناس حينما ترى علامات الهم قد قطعت وجهه وأثرت في محياه، ثم سألته وجدته قد غاب عنه أن يتذكر هذا الحديث، أن الله قد قسم رزقه وقد قسم أجله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أيضا مما يبعد عنك الهم أن تعلم أن إقدامك في مكارم الأمور وفي أعلى درجات الكمال في طريق الرجولة والسعادة والكفاح أن ما فيها من المخاطر لا يقرب لك الأجل أبدا. ولذا طالت حياة الشجعان وما أصابهم الموت قبل آجالهم التي كتبها الله عز وجل. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قال المنافقون وهم يلومون من قتل أو استشهد يوم أحد لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت. الذي يصيبه الهم هو الذي يعلم أن فلان بن فلان يرزقه فيمنع رزقه، أما الذي يعلم أن رزقه بيد الله لا يستطيع أحد أن يحول بينه وبين رزق قد قسمه الله عز وجل، فوالله لا يصيبه الهم أبدا. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. هل بعد ذلك تجد مكانا للهم في قلبك؟ يجب أن نحمل الهم الذي يقول لنا لماذا سبق العباد في قيام الليل ونحن نتقلب إما على فرشنا وإما على سهر في القيل والقال وإضاعة المال. يجب أن نحمل من الهم الذي يقول لنا لماذا سبق الحفاظ في كتاب الله وكثير من شبابنا لم يحفظ إلا مقطعات من الغناء واللهو الباطل. يجب أن نحمل الهم إذا علمنا أن رجالا تنافسوا في درجات العزة والشجاعة والبسالة والبطولة والكمال وهناك من قعدت به الأماني والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ولست بمرجع ما فات مني بليت ولا لعل ولا لوني. مما يجعلك تكون سالما من الهموم الحقيرة، أنا لم أقل لا يوجد أحد لا يحمل الهم، كلنا نحمل هما ويجب أن نحمل الهم. أليس من همنا أن يبقى الأمن مستقرا في بلادنا وأوطاننا؟ أليس من همنا أن تخرس ألسنة الصفوية الذين يلعنون صحابة رسول الله صباح مساء؟ أليس من همنا أن يسكت أهل الضلالة والعلمانية والليبرالية الذي يقول أحدهم اليوم في أحد مقاطع تويتر نحن قوم أعزنا الله بالليبرالية، هكذا يعكس مقولة عمر بن الخطاب، يقول نحن قوم أعزنا الله بالليبرالية ومهما أردنا العزة بغير الليبرالية تحقق لنا الذل. أليس هذا كفرا بواحا؟ أليس هذا ضلالا؟ أليس هذا تسلطا وبغيا وعدوانا واستفزازا لكل غيور ورجل صالح ناصح صادق مخلص؟ الجواب بلى. إذن هكذا يكون الهم، أن يكون همنا أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال والخبال والسفال والعلمنة والليبرالية هي السفلى. هذا من همومنا، من همومنا أن يفضح الله. دعاؤنا المستمر وسعينا الدؤوب أن ينكشف وأن ينفضح أولئك الذين يريدون أن يوقعوا بيننا وبين علمائنا وأن يوقعوا بيننا وبين ولاة أمورنا، أولئك الذين سئموا وملوا من الأمن فأرادوا الخلل في الأمن في أوطاننا، وأولئك الذين ملوا النعم فأرادوها تمنوها مجاعة بين أظهرنا. من همومنا أن نتتبع هؤلاء وأن نفضحهم وأن نكشف حقائقهم
وأن نعرف مواردهم ومصادرهم، ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم ولتعرفنهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. إذا لا يخلو أحد من الهم، ولا ينبغي لك وأنت الرجل المتعلم المثقف الواعي الغيور على نعم الله وعلى فضل الله عليك في وطنك وأمنك، لا يجوز لك أن تسلم من هم يليق بك، ليس ذلك الهم التافه ولا الهم الرخيص ولا الهم الرقيع ولا الهم الخسيس ولا الهم الدنيء، وإنما ينبغي لك أن تحمل هما عظيما. وقل لي بما تفكر أقول لك من أنت، قل لي ما هي أفكارك أقول لك من أنت، ما هي همومك نعرف شخصيتك ونعرف قدرك من خلال همومك. هذا الأمر يجب أن نتحققه وأن نعلم أننا جميعا نحمل هما، ولا خير في من لم يهتم، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إذا لم يؤرق ويقلق مضجعك وتفكيرك المذابح التي تجري لإخوانك في بلاد الشام، وألف وخمسمائة حرة شامية مغتصبة على يد أولئك الشبيحة المجرمين، حتى ورد السؤال إلى علماء الإسلام ما حكم أبناء، ما حكم الأجنة التي في أحشاء الحرائر المغتصبات باغتصاب أولئك المجرمين لأعراض أخواتنا؟ هذا هم يفكر فيه العاقل، وهم آخر فيما يجري لإخوانك في اليمن، وهم ثالث فيما يجري للصومال، وقبل ذلك هم كيف تحافظ على هذه النعم التي نتقلب فيها ليل نهار صباح مساء. أما الذي لا يعنيه ولا يبالي في أي واد أصبح الناس أو أمسوا، الذي لا يفكر بنعمة الأمن في حدود بلاده، حدودك على البحر الأحمر أكثر من 1600 كيلو متر، وحدودك من زاوية البحر شمالا إلى آخر الحدود الشمالية باتجاه الشرق تزيد عن 1700 كيلو متر، من الذي يحميها؟ من الذي يحرسها؟ من الذي يحفظها؟ من الذي يحوطها؟ الله عز وجل. ثم رجال من إخوانك، من أعمامك وأبناء عمومتك، من أخوالك وأبناء خؤولتك، من أبناء وطنك، من شماله وشرقه وغربه ووسطه وجنوبه، أليس هما أن تدعو الله لهؤلاء؟ إذا كان هم رجال الأمن تعيشه فأنت تدعو لهم في وترك وفي خطبتك وفي مقالتك وفي صلاتك وفي تغريدك، وحينئذ تعلم أن أقواما لا يعيشون هذا الهم أبدا، بدلالة أنك إذا كتبت في بعض المواقع حرفين أو ثلاثة تدعو فيها لرجال الأمن تكلم كلاب الصفوية وأذناب الفساد يهاجمونك. لماذا تدعو لإخوانك من رجال الأمن؟ لماذا تدعو باستقرار الحال في وطنك؟ لماذا تدعو بصلاح البطالة لولاة أمرك؟ لماذا تدعو بالرحمة على من مضى من ولاة الأمر؟ نسأل الله أن يجعل منزلته في الجنة، إنه سميع مجيب. لما ترحم الناس على الأمير نايف بن عبد العزيز ورقص طربا الصفويون ووزعوا الحلوى والمشروبات فرحا بموته، هذا يدل على ماذا؟ ألم يكن حجر عثرة في طريق مخططاتهم؟ ألم يكن غصة في حلوقهم؟ ألم يكن عذابا مجرد تفكيرهم فيه ينقص عليهم عيشهم؟ ولذا طربوا وفرحوا، وتكلم بعض أذنابهم لينال وليقول وليتطاول على قمة رحلت إلى الله. نسأل الله أن يجعل مآله ضيافة رب العالمين ورحمته التي وسعت كل شيء. أليس من همك أن الله يجعل من جاء بعده الأمير سلمان بن عبد العزيز ممن نال صلاح البطانة وإجابة الدعاء وسداد الرأي وتوفيق الهم والإعانة على ما تولى؟ إن أناسا لا يعرفون قيمة ما هم فيه من النعم فلا يهتمون لها ولا يفكرون بها ولا يحرصون عليها ولا يسعون إليها ولا يجتهدون في حفظها، فأولئك لا يحملون هموما إلا هموم تليق بمقاماتهم السخيفة الدنيئة. لكن من يحمل هما رفيعا كريما عاليا تجد همومه في أمنه، في وطنه، في عبادته، في صلاح قومه، في هداية الشباب. أليس هما نحمله يوم أن نعلم أن مجموع ما ضبطته الجمارك مما تم تهريبه، ولكن بحمد الله تم ضبطه على المنافذ والحدود في العام المنصرم، أكثر من 600 مليون حبة كبتاجون، أكثر من نصف مليار من حبوب المخدرات، ناهيك عن أطنان الكوكايين والهيروين وغير ذلك من أنواع المخدرات. أليس هما نحمله لكي نحفظ أبناءنا وشبابنا، ولسنا بمعزل أن يتسلل الشر إلينا إذا لم نحمل هذا الهم. لكن كيف نواجه هذا الهم؟ نواجهه بالتوكل على الله، بالاستعانة بالله، أن نستعين بالله عز وجل ثقة بأن الله سبحانه وتعالى مطلع علينا، عالم بنيتنا، مسدد لنا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ومن هنا إذا علمت أنك بمسمع ومرأة من الله عز وجل فقل لي بربك كيف يصيبك الهم. لما أصاب الهم أبا بكر رضي الله عنه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، ولما بلغ الطلب حدهم إلى أن أدركوا الغار أو قاربوه، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لرآنا. أبو بكر مهموم، ولكن اسمع جواب الهم. فقال صلى الله عليه وسلم بالجواب الذي يزيل الهم ويبعد الهم ويلغي ويحرق ويبدد هذا الهم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إذن هكذا نواجه الهم، بالتوكل على الله، وأن نطلب في علاج الهموم ما شرع الله عز وجل. إنك تعجب من أقوام إذا بلغ بأحدهم الهم قال: أسمعنا أغنية، أسمعنا طربا، أسمعنا لهوا، أرنا رقصا، أرنا عرضا، أرنا شيئا، ويظن أنه بذلك يبرح أو يخفف عن همومه، والحقيقة أنه كالذي يشكو العطش ويشرب من ماء البحر، لا يزيده البحر الغزير إلا عطشا من ماء مالح لا يروى عليله ولا يشفى غليله. إذن أحبتي في الله، من أراد علاج الهموم فإن علاج الهم بالالتجاء إلى الله والانكسار بين يدي الله، كما شكى أحد الصحابة رضوان الله عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقاه من الهم، فقال: قل اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب غمي وحزني إلا أزال الله همه. من قال هذا الدعاء وألح على الله، قل هذا الدعاء إن كنت لا تحفظه فاكتبه، ولا بأس أن تقرأه في الورقة، وأن تقرأه في صلاتك في النافلة، وتلح على الله عز وجل به في وترك، وتقرأه ولو أخرجت الورقة من جيبك، وأنت تدعو الله: اللهم أنا عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلت في كتابك، علمت أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، تلح على الله عز وجل. اقرأ هذا الدعاء 4 5 6 7 مرات، والله إنك لتجد عجبا عجابا في زوال الهم وانكشاف الغم وزوال المصيبة وما تشكو، بل يبدل الله حزنك فرحا وضيقك سعة وحاجتك رزقا. فاستعن بالله وتعلق بالله وتوكل على الله، وهذا من أعظم ما تزول به الهموم، العلاج الرباني القرآني. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسورة البقرة، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، أنا أعرف أناسا ركبتهم الهموم من مفرق رأسهم إلى أخمص أقدامهم، فكان مما عالجوا به الهم الذي حل بهم قراءة سورة البقرة أياما متتالية، يقولون عكفنا على سورة البقرة لا يمر يوم إلا ونحن نقرأ سورة البقرة، فما هي إلا أيام حتى زال الهم وانتشع الغم وجاءت الفرحة وزالت الترحة وانبلجت الأسارير وانبسطت القلوب وحصل السعادة وحصل الخير. إذن الذي يريد زوال الهم بالمعصية والذي يريد زوال الهم بالغفلة فإنه كالذي يزيد الطين بلة، وداوني بالتي كانت هي الداء، دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. كثيرون يا أحبابي لا يعرفون كيف يعالجون أنفسهم بالأدوية الإيمانية والتوجيهات النبوية والقرآنية، فلذا ترى كثيرا منهم لديه الاستعداد أن يبلع ويبتلع ويزدرد كيلوات من الحبوب النفسية، نسأل الله لهم الشفاء والعافية، لكن لو سألت هل عالجت يوما نفسك بالقرآن؟ أنا ما أقول اذهب إلى الرقات، أنت اقرأ القرآن، أنت توضأ، أنت اجلس في مصلاك، رتل، اقرأ، تدبر، أعد، كرر، تابع، ستجد أنك بإذن الله ينقشع وينزال وينزاح هذا الهم عنك رويدا رويدا حتى لا تشكو بعد ذلك علة ولا ألما. إذن أحبتي في الله، علاج النفوس بالأدوية القرآنية من أعظم ما تزال به الهموم، أما الذي يريد أن يزيل الهموم بالمعاصي فهو الذي يريد أن يزيل العطش بشرب ماء البحر المالح. من الغرائب المضحكات وشر البلية ما يضحك أن بعضهم حينما يتكلم عن إزالة الهم يوجه الناس إلى ما يزيد به الهم ويزداد به الغم، ومن طرائف ما سمعت أن رجلا يشرح لعدد من الذين يحاول أن يعالجهم في الإقلاع عن التعاطي والإدمان ويريد أن يثبت لهم بالتجربة أن هذه المشروبات الكحولية لا تزيد صاحبها إلا هما وغما، ما إن ينتهي مفعول الكأس الأول حتى يبدأ الصداع ويبدأ التشنج والحاجة إلى الكأس الثاني فيشرب الكأس الثاني وينتهي مفعولها فيعود الصداع والحاجة إلى الكأس الثالث، وهكذا وهلم جرى وداوني بالتي كانت هي الداء. يقول أحدهم أنه كان يشرح لعدد من المتعاطين والذين يشربون المسكرات والمخدرات فأراد أن يثبت لهم خطورة الخمر وأنه لا يزيد الأبدان إلا تفتتا وتقرحا وألما ومرضا. قال فجاء بديدان الدودة بالديدان وجعل أمام الذين يحاول أن يداويهم زجاج، إناء زجاجي شفاف يرى ما بداخله، وحوض آخر، يعني الحوض الأول ملأه بالماء وأخذ الدود ورمى الدود في الماء فأخذت الديدان تتحرك ذات اليمين وذات الشمال، ثم جاء بالحوض الزجاجي الثاني وأخذ الدود ورمى الديدان في حوض الخمر، الحوض الثاني فيه خمر وليس فيه ماء، الحوض الأول ماء ورمى فيه الديدان فتحركت وسبحت ورمى الديدان الباقية في الحوض الآخر المملوء بالخمر، فأصبحت الديدان تتقطع وتتحلل وتتحلل إلى فتات وجزيئات وقطيعات في أسفل الحوض، وهذه تسبح وتروح وتجيء في هذا الحوض. فقال لهم هل عرفتم النتيجة؟ هل عرفتم النتيجة؟ فقال أحدهم أو مجموعة منهم نعم. فقال ما هي النتيجة التي اكتشفتها؟ فقال النتيجة أن الذي في بطنه ديدان عليها أن يشرب الخمر، هذه النتيجة. يا عباد الله، الحوض الأول فيه ديدان عاشت والحوض الثاني فيه ديدان تقطعت وتقطع الديدان دليل على أن الخمر يقطع الخلايا في البدن ويتلفها ويهلكها ويزيقها. قالوا لا، اللي فهمنا أن اللي في بطنه دود يشرب الخمر ويشوف العافية. إذا ما جبنا نتيجة. فالذي يريد أن يعالج الناس من الهموم عليه أن يوجههم إلى العلاج بالإيمان والقرآن. من الذي خلق الإنسان؟ الله. من الذي أنزل القرآن؟ الله. فالذي خلق الإنسان جعل القرآن شفاء للإنسان ودواء للإنسان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيه الحياة وفيه الشفاء وفيه الكفاية. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هكذا يزول الهم والغم بالعلاج الإيماني والعلاج القرآني والعلاج الرباني. الأمر الآخر مما تزول به الهموم أن تعرف أو أن تحدث صديقا عاقلا ثقة مجربا، كما قال الأول: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. فأنت حينما تشكو شيئا من الهم، لا شك أن الإنسان كما أخبر الله عز وجل على لسان يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لكن حينما يتحدث الإنسان مع أخ حبيب صديق صدوق صادق وفي، فإنه بذلك يخفف عما في نفسه من الهم والألم والغم الذي حمله، فحينئذ يجد من هذا الصديق ما يخفف همه وما يذكره. لأن الصديق الصادق الصدوق الوفي هو الذي يقول لك: يا أخي، هذا الهم كفارة لذنوبك ورفع لدرجاتك ومضاعفة لحسناتك. هذا الهم يصرفك عن أمر ربما لو فتحت لك من الأمور ما تمنيت ربما كان سببا إلى خبال وضلال ووبال وخسار وبوار، وما يضرك ولا ينفعك، لله التدبير. ألم يكن هما لأصحاب السفينة أن يكون وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا؟ إن خرق السفينة كان لهم هما، ولكن لما كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا كان ذاك الهم الذي حملوه في أمر هو في غاية ما يتمنونه أبدا. وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سبب ما بعده سبب. إن من تأمل الأمور وتدبر المقادير وعلم أن سنن الله في الحياة إنما هي على نحو دقيق في غاية الحكمة بلا عبث والعدل بلا ظلم، يطمئن ويرضى ويسلم. وبهذا يزول الهم وينزاح ولو كان كالجبال. وخاتمة المقال: ما هي هذه الدنيا؟ قل لي بربك ما الذي سنعيشه فيها وما الذي سندركه فيها؟ أرأيت من عاش فيها متمنيا أو محصلا كل ما تمنى؟ هل دامت له الحياة؟ أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. أحب ليالي الهجر لا فرحا بها، عسى الله يأتي بعدها بوصالي. وأكره أيام الوصال لأنني أرى كل وصل معقبا بزوالي. إن مما يزيل الهم أن الشمس تغيب والفجر يخرج والظلام يتبدد والدنيا إلى زوال والعاقبة للمتقين والخلود الأبدي في الجنة، وأن الميزان لا يخيس شعيرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يزيل الهم أن تعلم أن ما حل بك من ظلم أو مظلمة أو عدوان أو بغي أو اعتداء أن ذلك مما ستحمد الله عليه. والله لو أن رجلا سرق منه ونهب منه ثلث ماله في الدنيا ومات لم يستطع أن ينتصف ممن ظلمه، فجاء يوم القيامة وقيل له: يا فلان ابن فلان المظلوم في الدنيا الذي سرقك فلان نصيبك من التركة أو نصيبك من المال أو حقك من الشركة أو غير ذلك، تعال وخذ ما أخذ منك من حقوقك، خذه من حسنات هذا الظالم الباغي المعتدي الذي سرقك والذي غلك والذي فعل بمالك ما فعل. فإذا أخذت من حسناته وأخذت 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 ثم انتهت حسناته ولم تستوفي بعد، قيل: أعطنا من سيئاتك. خذ يا أيها الظالم الباغي المعتدي من سيئات هذا الذي ظلمته وأصبت من ماله بالحرام، ما الذي يحصل؟ تقول يا ليته أخذ نصف المال بل ثلاثة أرباع المال، ما دام المال عاد إلي ذهبا نقيا صافيا، حسنات نقية أستفيد منها. يوم تقول أمك لا إليك عني، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن الذي يتذكر ويتفكر ويتدبر في هذه المعاني يعلم أنه لا شيء يستحق الهم أبدا إلا أن ينالك الهم في حسرتك على نفسك المفرطة في جنب الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أن ينالك الهم في تفريطك وأن ترى القوم قد تسابقوا، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ ومن زرع البذور وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. إذن تتعالى عن ألوان الهموم التافهة، ولا يكون عندك حينئذ هم إلا ما هو الأعلى والأزكى. فلان لا تفوته الفجر وأنا لا أصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس عند الذهاب إلى الدوام، فلان ولد فلان الصغير يخرج مع أبيه في الصف الأول لصلاة الفجر وأنا لا أعرف الفجر إلا بجوار فراش زوجتي لا أصليها مع الجماعة، فلان بن فلان المعوق يمشي على عربته ويدفع كفرات العربة إلى أن يصل إلى باب المسجد فيكبر مقعد على كرسي الإعاقة في الصف الأول، وأنا لو سابقت العدائين لسبقتهم، تفوتني صلاة الفجر. حينئذ يكون الهم هما جميلا يدفع النفس اللوامة إلى المحاسبة ولكي يرفع الإنسان نفسه. الهم الآخر أن تقول فلان بن فلان قد سبق إلى مرضات الله، هو صديقي وشريكي لكني أعجب أطلع على الحسابات فأرى أن نصيبه من الأرباح، يخبرني أحد الفضلاء عن شريك من شركائه في شركة كبرى من الشركات التجارية الكبيرة في بلادنا، يقسم بالله العلي العظيم يقول هل تعلم يا أخ سعد أن شريكي فلان بن فلان في الشركة ما يأتي موعد تقسيم الأرباح إلا وقد قسم جميع أرباحه، قد اقترضها من خزانة الشركة وسددها في حسنات وصدقات وكفالات أيتام وإطعام وإغاثة وإعانة مسلمين وفقراء ومساكين. يقول والله إنني أغار منه وأقول اليوم تقسيم أرباح الشركة، يقول فأجد نصيبي من الأرباح كذا مليون ونصيب صاحبي تماما مثلي كذا مليون، لكن أجد أن الملايين التي استحقها قد استلفها قبل أن يحين موعد صرف الأرباح وقسمها على الفقراء والمساكين والأيتام والمحتاجين. إذن هذا هم يعيش به الإنسان ويقول متى أكون جوادا، متى أكون سخيا، متى أكون كريما، متى يبلغ بي الهم إلى درجة أن هذا الذي يقترض من خزينة الشركة على موعد تقسيم الأرباح ليسابق. لاحظ هذا والله رجل ذكي، تخيل لو أن هذا الرجل مات قبل أن ينفق نصيبه من الأرباح لكانت أرباحه قسمة الميراث لأولاده، لكنه استعجلها واقترضها من الخزينة فكان نصيبه من الأرباح سدادا لما تصدق به، وبذلك سبق إلى ماله فأنفقه وتصدق به. حينئذ يكون الهم أن يكون لديك من الهم أن الله يهدي على يديك أقواما ضلالا، يقول أحدهم المسيح عيسى بن مريم أو الله هو المسيح بن مريم أو الله ثالث ثلاثة، فيكون من همك أن تجعل من مالك ودخلك وما أعطاك الله نفقة لمكاتب الدعوة وإصلاح المسلمين وإغاثة ودعوة غير المسلمين إلى توحيد رب العالمين. هكذا يكون الهم الجميل، الهم الذي يشكر به الإنسان، أن يكون لك هم في أمن وطنك، في وحدة صفك، في اجتماع كلمتك، في صلاح أمرك، في جمع شملك، في كل ما يسرك أن تراه في بلادك ناصحا، كما قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الهم يكون عبادة ويكون فرحة ويكون بهجة وتكون العاقبة بإذن الله للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تذكر الفأل والوعد الحق الذي لا يتخلف من رب العالمين أن العاقبة لأمة الإسلام. فاحذر يا أخي، احذر يا أخي المسلم أن يكون همك في غير ما يرضي الله، احذر أن يكون همك في غير نصرة دين الله. والله إني لأعجب حينما أقرأ لبعض الكتاب لا هم له إلا أن يسخر بهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقترح تقييد وتحديد نشاطات الاحتساب، لا هم له إلا السخرية والقالة والطعن والفرية في علماء الإسلام، لا هم له إلا إثارة الشكوك في الجهود الدعوية والأعمال والمجالات والميادين الخيرية والإصلاحية. فأقول سبحان الله، الذين أقاموا هذه المخيمات قبل يوم المخيم بأشهر وهم هموم تتابع مع الإمارة، جزى الله الأمير خير الجزاء وجزى الله وكلاءه خير الجزاء على التسهيل والتيسير والإعانة، همومهم مع البلدية في الموقع، همومهم مع المحسنين في جمع المال، همومهم مع المصطافين في حسن العرض في حسن الأداء، وآخر همومه كيف يشكك في هذا المخيم، كيف ينتقد أصحاب المخيم، كيف يطعن في أهل المخيم، كيف يشكك في هذه الأعمال الدعوية. أريد حياته ويريد قتلي، نريد له الخير ومشغول بنا بالشر، نريد له الصلاح ويريد بنا الفساد، نريد سعادة واجتماع شمل ووحدة صف وقوة كلمة وثبات وتماسك وترابط بيننا وعلمائنا وحكامنا ولاة أمرنا ورجال أمننا، وهو مشغول لا شغل له إلا الدفاع عن الليبرالية وعن العلمانية وعن الشيطانية وعن كل فكرة خسيسة. فالحمد لله، إذا كان همك في مرضات الله، في الدعوة إلى الله، في دين الله، في نفع عباد الله، في مساعدة محتاج، في إغاثة ملهوف، في شفاعة لمسلم، في فعل خير، في تعليم قرآن، في إصلاح، في كل أمر يرفع الرأس، هنيئا لك بهمك. ويا خيبة من كان همه، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. وهم ينهون عنه وينأون عنه، أولئك الذين لا أصابوا الخير ولا أعانوا عليه، بل فضحهم الله فأخرجوا سرائر أفعالهم القبيحة من السر إلى العلانية، ثم جاهروا بها، ثم تفاخروا بها، ثم تباهوا بها، ثم أعلنوها، ثم فضحوا أنفسهم حتى على السواد والعار والنار والشنار وجوههم، والعياذ بالله. فهنيئا لمن همه في طاعة الله، ويا خيبة من بات همه أن يكون عدوا لأولياء الله. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم اجعل همنا في طاعتك ومرضاتك. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا وأن تجمع شملنا وولاة أمرنا. اللهم احفظ ولي أمرنا، اللهم سدد ولي عهده، اللهم أصلح لهم البطانة، اللهم اجمع شملهم وإخوانهم وأعوانهم. اللهم وفقنا وأحبابنا ورجال أمننا وعلمائنا وولاة أمرنا على ما يرضيك، واجمع شملنا. اللهم خيب آمال المفسدين الذين يسعون في الأرض فسادا، اللهم خيب ظنون الشامتين، اللهم خيب ظنون الحاقدين وآمالهم. اللهم اجعلنا من قوة إلى أقوى، ومن عزة إلى أعلى، ومن كرامة إلى أغنى، على استقرار وطمأنينة وثبات وقوة وسكينة منك وحدك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم آوي شريدهم وطريدهم، اللهم اجبر كسيرهم وفك أسيرهم، اللهم داوي جريحهم وارحم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم سلط على من عاداهم، اللهم عليك بالمعتدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اجعل سلاحهم الى صدورهم وكيدهم الى نحورهم وخالف بين قلوبهم ولا ترفع لهم رايه، واجعلهم لمن خلفهم ايه، اللهم كما اريتنا في بشار وزمرته حلمك فارنا في بشار وزمرته عجائب قدرتك واليم عذابك وعقابك عاجلا غير آجل، ومن ورائه الصفوية ومن عاونهم على تسلط في بلاد الحرمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
شكر الله للشيخ سعد بن عبد الله البريك هذه الكلمات الجميلات النيرات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته يوم يلقاه، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. بين يدي مجموعة من الأسئلة، لكن لعلي أبدأ بالشيخ سعد حفظه الله. في أثناء قدومنا من جازان إلى مدينة أبها مررنا ببعض المدن والقرى التي بها من العوز والفاقة ما الله به عليم. المكتب التعاوني في أبها يقدم العديد من الخدمات المتميزة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. لكن نطلب من الشيخ سعد أن يحث الناس الكرام أهل الجود والكرم بأن نتكاتف جميعا في ما نستطيع به من دعم لهذا المكتب في إيصال رسالته لتلك القرى التي كلنا مسؤولون أمام الله عن النقص أو الحاجة التي ألمت بهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، ما ذكره السائل جزاه الله خير جزاء وحقيقة من التعاون على البر والتقوى ومن واجب التكافل بيننا، وإنها لمن أهم وأجل وأفضل العبادات أن ندخل السرور على إخواننا وأن نرفع عنهم الكرب وأن نقضي حاجاتهم بمثل هذه الأعمال. ومما يزيدنا شرفا بإخواننا أنهم ولله الحمد والمنة، كما قال عيسى بن مريم عليه السلام فيما ذكر الله: وجعلني مباركا أينما كنت. فنحن نجد هؤلاء الشباب أمثالكم وأمثال الحاضرين جزاهم الله خيرا، تراهم في ميدان الدعوة لهم قدم راسخة وقصب السبق واليد الطولة، وتجدهم في مجال الدعم وتفقد الفقراء والمحتاجين والأرامل والمساكين، أيضا لهم ذلك الجهد التعاوني المتكامل. ولكني أشير إلى نقطة نظامية دقيقة، وهي أنه يجب علينا جميعا أن نتكاتف وأن نتعاون وأن نجعل وصول هذه المساعدات من خلال جمعية البر أو المبرات الخيرية أو فروعها أو المستودعات الخيرية التابعة للجمعيات، لأن اختصاصات مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات اختصاصات دعوية توعوية وليست اختصاصات مساعدات إغاثية. هذا ليس شكا ولا طعنا ولا تفريقا، وإنما يجب أن تتم المساعدة من خلال القبة والمظلة المصرح لها بذلك. فلو أن أحدا جاء إلينا وقال: تفضل هذه 10,000 ريال يا المكتب التعاوني، أنا أريدها لإغاثة هذه الأسر التي تحتاج إلى المساعدة، نقول حبا وكرامة ونأخذ بيده ونذهب نحن وإياه إلى الجمعية ونقول: هذا أخونا أراد الخير، وهذا هو العنوان الرئيسي لإصلاحه مثل هذه المساعدات، جزاكم الله خير الجزاء.
وطبعا الإخوة في ركن الأجر الدائم يقومون باستقطاع شهري تحت مظلة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمدينة أبها، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم التوفيق.
على قصة الاستقطاع الشهري، أنا حقيقة يعني أقول لإخواني أهل السنة والجماعة: يا أحبابي، الذين لا شغل لهم في منتدياتهم إلا سب الصحابة ولعن الشيخين أبي بكر وعمر وقذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الذين يلعنون أمهات المؤمنين، تجد الواحد يستقطع من ماله الخمس، حتى إنه في بعض فتاواهم يقولون: من كان عنده 5 أكياس رز فالكيس الخامس حرام عليه، لا بد أن يخرجه إلى وكيل الإمام، ومن عنده 5 ثياب فالثوب الخامس حرام عليه، لا بد أن يتصدق به، ومن عنده 5 مكيفات فالمكيف الخامس حرام عليه، لا بد أن يعطيه هذا المحتاج. فإذا كان أولئك بينهم هذا الولاء وهذا التعاون وهذا البذل وهذا السخاء على ما يجتمعون عليه من لعن الصحابة وقذف أمهات المؤمنين، ألسنا نحن أولى أن نخرج الزكاة وأن نتبعها الصدقات وأن نتنافس في الخيرات؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ من المستفيد؟ والله إن المستفيد نحن، إذا حملنا على الأكتاف واستودعنا أهلون القبور واللحود، حينئذ سنرى هذا الفتات الذي استقطعناه من رواتبنا ودخولنا وأموالنا، هذا استقطاع يسير، 100 ريال للدعوة و100 ريال للإغاثة وجمعية البر و100 ريال للمشروع الفلاني، هذه تذهب في سندويتشات عند هارفي وكودو وكنتاكي وغير ذلك، تخسر الإنسان أكثر منها وأضعاف أضعافها. فإذا استقطعناها على مدى الأشهر وعلى مدى السنين، تقبل على الله وأنت تقول: يا ربي أرجو رحمتك، فإذ برحمة الله قد تجل لك سابغة عليك، ثم ترى نورا في قبرك وإذ به ذلك الاستقطاع، ثم ترى أنسا في لحدك وإذ به ذلك الاستقطاع، ثم ترى فرحة في خلوتك وحشتك في قبرك ثم تجدها أنسا وإذ به ذلك الاستقطاع. فلا تبخل يا أخي على هذه الأعمال الخيرة المباركة، ثم إنها دفع البلاء، دفع البلاء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وتدفع البلاء النازل والواقع ترفعه بإذن الله عز وجل.
بإذن الله تعالى. هذه إحدى الأخوات أو أحد الإخوة يقول: يا شيخ، والدتي توفيت رحمها الله، وأصاب أختي الصغيرة هما أهلكها وعزلها عن الناس، تهدف منه أنها لا تسعد بعد أمي، وهذا أثر عليها جدا في كل أحوالها، وقد قدمنا لها النصح ولكن لا فائدة، وهي الآن تستمع. قدم لها النصح، جزاك الله خيرا يا شيخ.
لا شك أن فقد الوالدة والأم الحنون الرؤوم ليس أمرا سهلا ولا هينا على النفوس، ولكن عزاؤنا أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قد فارق الدنيا، ومن عظمت مصيبته فليتذكر مصيبة المسلمين في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر، نقول لأختنا وابنتنا، نسأل الله أن يملأ قلبها سعادة وسرورا وحبورا، عزاء فما يصنع الجازع، ودمع الأسى أبدا ضائع، بكى الناس من قبل أحبابهم فهل منهم أحد راجع. يعني أنت لو تبكين من الآن إلى قيام الساعة بترجع أمك؟ لو أنك جعلت هذا الهم مشاركة منك في أعمال دعوية في الأقسام النسائية في مكاتب الدعوة أو في أعمال خيرية، وتقولين: اللهم اجعل جهدي هذا أجرا وثوابا لوالدتي، لكان ذلك من خير ما تسر به أمك في لحدها وبرزخها. لكن هذا الهم لو زاد جاء فوقه نياح وبكاء وصياح وعزلة وخلوة وتقوقع، ما استفادت أمك؟ إذا كان الحزن على فراق الأم فأسعدي أمك، أسعديها بعمل صالح، أسعديها بالصدقة. إذا كان الإنسان يتصدق بماله عن والديه، ألا أتصدق بجهدي عن والدي؟ ألا أتصدق بأعمالي الخيرة عن والدي؟ الجواب بلى، يمكن أن يتحقق ذلك. ولذلك صحت النيابة في العمرة عن الوالدين، وصحت النيابة في الحج عن الوالدين، فما دام هذا سائغ والباب فيه واسع، وقد قال بعض أهل العلم: وكل قربة فعلها ونوى ثوابها لقريب فإن ذلك ينفعه. بل إن الإمام الشيخ الألباني رحمه الله قال: وأقرب من ينتفع بذلك الوالدان. فما الذي تستفيده؟ تستفيدينه يا أختنا، يا ابنتنا، يا أختنا، من هذا البكاء والنياح والهم والغم. عزاء فما يصنع الجازع، ودمع الأسى أبدا ضائع، بكى الناس من قبل أحبابهم فهل منهم أحد راجع. وكل آبي لداعي الحمام إن يدعه سامع طائع، يسلم مهجته راضيا كما مد راحته البائع، فدل ابن 20 في قبره و60 صاحبها راتع، وكيف يوقى الفتى ما يخاف إذا كان حاصده الزارع. هذه مقادير وتدابير من الله عز وجل، فلا تملكين يا أختنا إلا أن تقولي ما أرشدنا إليه حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وأكثر الدعاء، فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل صلى الله عليه وسلم: أو بنت حزينة مهمومة، أو ولد مكلوم بكاء، أو نائحة ثكلى مستأجرة، أو نائحة ثكلى حقيقة، إنما قال: أو ولد صالح يدعو له.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يقول: نرجو تقديم نصيحة لما يحصل في صالات الأفراح من منكرات، وللأسف هذه الظاهرة بدأت بالتفشي والانتشار، فلو كان هناك كلمة وتذكير من الشيخ سعد.
هذه الظاهرة سببها هو الانفتاح الإعلامي المحموم، ويتحمل وزره أصحاب القنوات الذين استوردوا لنا هذه الأفلام المدبلجة التي لم تدع سوءة إلا أظهرتها، ولا عريا إلا جعلته موضع المفاخرة والمباهاة، وأصاب الناس في إيمانهم ضعف أورثهم تقليدا لأعدائهم الكفرة. ولو أن المؤمن على درجة ولو أن المسلمة على والمؤمن على درجة من الاعتزاز والافتخار بدينها وملة وعقيدتها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، لما افتخرت أن تقلد كافرة عاهرة سافرة. أغلب هذه الموضات والموديلات التي فيها التعري والمنافسة فيه، يعني كان الناس ينكرون شيئا، أما الآن أصبحت المسألة بلغت، يعني أوشكت أن تبلغ ما يستحي الإنسان من ذكره. وكيف لك أيتها المؤمنة
أن تقلدي صاحبة الدور التي حملت بالزنا في المسلسل؟ كيف تقلدي صاحبة الدور التي تغطي الخيانة الزوجية؟ كيف بك أن تغطي أن تقلدي صاحبة الدور التي جعلت من نفسها رسولا خسيسا رديئا بين أهل الزنا والخنا والفساد والدعارة والضلالة؟ من هنا نقول لبناتنا وأخواتنا انتبهوا والتفتوا، فإننا لا نحتاج إلى عارضات أزياء، وإنما نحتاج إلى أمهات يربين الرجال. نحن لا نحتاج إلى عرض السوءات والعورات، إنما نحتاج إلى أمهات يخرجن لنا رجالا قادة وسادة كرامة وعلماء. اليوم الذين عرفناهم ورأيناهم من قادة القواعد الجوية وقادة الكليات وقادة أسراب الطيران والشباب الطموح ورجال الأمن في كافة المواقع في خفر السواحل وفي سلاح الحدود، اليوم من عرفنا من القضاة، من عرفنا من الدعاة، من عرفنا من الخطباء الكرام، من عرفنا من الذي وراءهم؟ هل كان وراء هؤلاء الأطباء والمهندسين والقضاة والمحامين والرجال، هل كان وراءهم أمهات من اللائي لا هم لهن إلا تصميم الأزياء والمباهات في كشف العورات في المناسبات والأفراح؟ لا والله، كان وراءهم أمهات بلغن من الستر غايته، بلغن من الحشمة أعلاها. يقول لي أحد الفضلاء يذكر عن والدته رحمها الله، يقول لما مسها السقم والألم والضر وكان لابد أن تضرب بالإبرة في أسفل ظهرها في الورك، قالوا يا أمه لابد من تأخذ هذه الإبرة، قالت الشراب أشربه والحبوب أكلها، أما كشف العورة لا. قالوا يا أمي لازم، وبعدين اللي بتضربك الإبرة هذه ممرضة حرمة مثلك ومسلمة، قالت لا ما أقبل. قالوا لازم من هذا الدواء، قالت أجل خلوها تدخل الإبرة من وراء العباية. شوفوا إلى أي درجة هذه المرأة حريصة على ألا يكشف من عورتها أو جسدها شيء، تقول أدخل الإبرة من وراء العباية. أين جيل كثير من البنات أصلحهن الله من هذه الأم؟ نحن لا نقول إذا مرض الإنسان عليه ألا يتشافى ولا يتداوى ولا يتعافى، لا، لكن نقول ما الحاجة إلى تقليد المومسات والعاهرات والفاجرات والكافرات الفاحشات المتفحشات الكاسيات العاريات اللائي لا يجدن ريح الجنة؟ لماذا نقلد ويقلد بناتنا ونساؤنا أمثال هؤلاء إلا من هزيمة وضعف وشعور بأن عندنا نقص، ونظن أن النقص الذي من داخلنا نغطيه بما نكشف من سوءاتنا وعوراتنا. لا نعرف نقصا يغطى بعورة تكشف، لا نعرف نقصا يغطى بعورة وسوءة تكشف بأي حال من الأحوال. فيا أمة الله ويا بناتنا كونوا على ما نأمل ونرجو فيكن، نسأل الله أن يجعلكن عزا وذخرا وكرامة وقرة أعين لأهلكن جميعا.
اللهم أمين. أخيرا ونختم بهذا السؤال، يقول والله يا شيخ أصابني هم تجاه النوم، وكل ما أنام أفكر كيف أنام والتوتر، وهو يطلب نصيحة. أيضا على نفس الغرار هذا أحدهم يقول خسرت نصف رأس مالي في تجارة، وقد والله وصل بي الحزن مبلغه والألم منتهاه، فيليت الشيخ سعد يقدم لنا ولو كلمة يسيرة.
أما هذا الذي خسر نصف ماله فإن أناسا خسروا أموالهم كلها في الأسهم وعادوا من القصور إلى شقق مستأجرة وعاشوا حياة طبيعية كما نتأقلم في الحج حينما نخرج من الفلل ونمسك سيرة على دورات المياه مع الناس 5 أيام سرعان ما نتأقلم، وكما تعودنا في فللنا وبيوتنا أن يأتينا الطعام على المائدة، لكن في الحج كل واحد شايل التبسي، عطنا يا ولد حط رز حط لحم حط شوية بليلة حط شوية، مسكنا سيرة مع الناس وتأقلمنا. الحياة يا أخي الكريم ليست بذلك الوضع الذي يصعب أن يتأقلم فيه الإنسان، ترى حتى الذين شردوا في المخيمات تأقلموا وعاشوا، بل بعضهم ذهب بنفسه وضع أولاده في المخيمات ورجع يقاتل هؤلاء النصيريين في سوريا وتأقلم على حياة الجهاد والقتال، وتأقلم أهله في المخيم إلى أن الله يأذن بالفرج. فأنت إذا أصابك الهم على نصف مالك تذكر من ذهب ماله، ألا تتذكر من ذهب سمعه وبصره؟ ألا تتذكر من فقد القدمين وأصبح معاقا لا يمشي إلا على كرسي؟ ألا تتذكر من شلت اليدان فأصبح لا يستطيع أن يطعم إلا أن يطعمه أحد، ولا يشرب إلا أن يسقيه أحد؟ ألا تتذكر الرئتان والكبد والكلى والأجهزة التي في جوفك كأنك تقول يا الله أخذت مني كل شيء ولم تبقي لي شيء؟ والواجب أن تقول يا الله لئن ابتليتني بنقص من نصف ما أعطيتني في مالي وأخذت من بحر النعم والجود قطرة فقد أبقيتني بحرا متلاطم النعم. ألا تناجي ربك وأنت ساجد وتقول الحمد لله أنه نصف المال وليس العرض، الحمد لله أنه نصف المال وليس العار والنار، الحمد لله أنه نصف المال وليس المال كله، وليس السمع وليس البصر وليس وليس، قليل من عبادي الشكر. وأما أخونا الذي يشكو الهم عند النوم فإني أقول له سأخبرك بطريقة إذا فعلتها سيأتيك الشيطان ويحب خشمك وراسك ويدك ويقول أرجوك إنك تنام وترك اللي في يدك. تدري وشي؟ حط المصحف عند راسك. جربناها، إذا أصابنا هم قبل أن نأوي إلى الفراش نتوضأ وضوء الصلاة ثم نتمدد على السرير ونمسك المصحف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ثم شوي لك نايم ما يخليك تكمل صفحة واحدة، يحب خشمك يقول أرجوك حط المصحف لك علي نومة، تبي إلى طلوع الشمس كم عقدة على رأسك تبي عشان ما تصحى الفجر؟ الشيطان يترجاك انك تضع المصحف حتى تنام. ولذلك اجعل هذا عبادة وشفاء ودواء وغذاء فلا تبرح بأي حال.
في الختام لا يسعنا إلا نتقدم بعظيم الشكر والتقدير لفضيلة شيخنا الدكتور سعد بن عبدالله البريك على هذه الكلمات النيرات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء. ختاما، جرت عادة الخيمة السياحية الدعوية أن يكون لها في كل ليلة ضيف شرف، وضيفنا لهذه الليلة فضيلة الشيخ أحمد بن أحمد الضبعان أحد دعاة الملتقى، فيتفضل لاستلام درع تذكاري من فضيلة الشيخ الدكتور سعد.
يستاهل الشيخ أحمد.
أيضا تتقدم شركة الاتصالات السعودية STC الراعي الرسمي لهذه الخيمة المباركة بتقديم درع تذكاري لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك. نشكركم أحبتنا الكرام على طيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.